بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصح ترادف لفظي الفرض والواجب، أي مسماهما واحد. الترادف المقصود هنا هو الترادف في الاصطلاح، لأن كلمة فرض لها اشتقاق في اللغة يختلف عن كلمة الواجب. فالفرض في اللغة شيء، والواجب في اللغة شيء آخر، لكن المقصود هنا في ناحية الاصطلاح. ولذلك قال: والأصح ترادف لفظي الفرض والواجب، أي مسماهما واحد. فأشار هنا إلى أن المسمى يعني المعنى المفهوم واحد، إذن فهو معنى واحد يسمى باسمين، يطلق على نفس المعنى اسم الفرض أحيانا، اسم الواجب أحيانا. قال: وهو، يعني هذا المفهوم أو هذا المعنى، وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما. عرفنا الإيجاب، وكذلك عرفنا الوجوب. الحكم الذي يتعلق بفعل المكلف هو الواجب، وهو فرد من أفراد الوجوب. الصلاة واجبة، الصوم واجب، وهكذا. فالواجب أو المسمى أخذا من تعريف الإيجاب الذي ذكرناه سابقا، إذا أردنا أن نعرف الواجب فنقول هو الفعل غير الكف، الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما. يبقى ما طلبه الشارع طلبا جازما، يعني بحيث لا يجوز تركه، يستحق العقاب تاركه. هذا هو المعنى الذي يطلق عليه لفظ الفرض أحيانا ولفظ الواجب أحيانا. يخالف في ذلك بعض أهل السنة، يخالف في ذلك بعض أهل السنة، فيقولون بأن الفرض له معنى والواجب له معنى، ولكن الأصح كما أشار إليه الشيخ هو أن الفرض والواجب بمعنى واحد. قال: ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما في مسائل، يعني كون إننا قلنا بأن معنى الفرض هو معنى الواجب فهما اسمان لمعنى واحد، هذا لا يخالفه ما ذكره الأئمة من الفرق أحيانا بين الفرض والواجب في بعض المسائل. والإخوة مش منتبهين للصوت عندهم ليه؟ نستأذن كل أخ يدخل يغلق الصوت عنده. أخونا إسلام عايز يتكلم في شيء؟ نعم؟ طيب، إن كان الأخ مش منتبه ما يكونش معانا أولى. الله المستعان. قال: كما قالوا في من قال الطلاق واجب علي تطلق، أو فرض علي لا تطلق. يعني أحيانا حكموا بأنها تطلق، وأحيانا حكموا بأنها لا تطلق، بناء على اللفظة التي قالها. فلما قال واجب علي قالوا تطلق، ولما قال فرض علي قالوا لا تطلق. فهنا الظاهر من هذا الفرع الفقهي أنهم يفرقون بين الواجب وبين الفرض. فهل هذا خلاف ما قرره الشيخ هنا؟ يقول: هذا لا ينافي ما قررناه. لماذا؟ قال: إذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما. يعني إنما اختلف قولهم في الحكم على الفرض والواجب في هذا الفرع أو في هذين الفرعين، ليس للفرق بين حقيقة الفرض وحقيقة الواجب، بل لجريان العرف بذلك أو لاصطلاح آخر. يعني إنما هذا يخضع لمعنى هذا الكلام في العرف العام الذي يتكلم به الناس، أو لاصطلاح، اصطلاح يعني عرف خاص لبعض العلماء غير الاصطلاح الذي نتكلم نحن فيه الآن. كما بينته مع زيادة تحقيق في الحاشية، لحاشية الشيخ زكريا على شرح المحل الذي هو شرح لجمع الجوامع. يبقى هذا تقرير أصل المسألة، إن الفرض والواجب معناهما واحد، فحيث أطلقنا كلمة فرض تشمل الواجب، أو أطلقنا كلمة الواجب فهي تشمل الفرض، والمعنى المتفق بينهما هو الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما. هذا هو الأصح. ونفت الحنفية، اللي هو خلاف الأصح، اللي هو خلاف أهل السنة مع هذا التقرير، ونفت الحنفية ترادفهما. قالوا بإن الفرض له معنى والواجب له معنى آخر. نفت الحنفية ترادفهما، يعني قالوا بأن كل كلمة من الكلمتين تدل على مفهوم أو معنى غير الذي تدل عليه الكلمة الأخرى. فماذا قالوا في هذا الفرق؟ فقالوا: هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض. يبقى إذن كلمة الفرض ما ثبت بدليل قطعي. ما معنى الدليل القطعي؟ يعني الذي ليس فيه خلاف، كالقرآن. فالقرآن دليل قطعي لأنه ثبت بالتواتر. يبقى إذا فعل من الأفعال، حكم من الأحكام، ثبت بدليل قطعي مثل القرآن فهو الفرض. وضرب مثالا لذلك، قال: كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا جزء من آية في سورة المزمل، وهو قرآن ثابت بيقين بتواتر، فهو دليل قطعي. ماذا يطلب هذا الدليل القطعي؟ يطلب أن يقرأ المصلي شيئا من القرآن. إذن فقراءة شيء من القرآن هو فرض، بحيث لو تركه المصلي فإن صلاته تكون باطلة. هكذا يقول الأحناف، لأن هذا يطلق عندهم يطلق عليه فرض. قال: أو بدليل ظني. يعني إذا ثبت الفعل بدليل ظني، يعني بدليل غير الدليل القطعي مختلف فيه، أو نحو هذا، كخبر الواحد. فخبر الواحد يفيد العمل ولا يفيد العلم، لا يفيد القطع، لا يفيد اليقين، وإنما يفيد غلبة الظن. فمعنى هذا أنه إيه؟ دليل ظني وليس دليلا قطعيا. قال فهو الواجب، يعني يسمى في هذه الحالة الواجب ولا يسمى الفرض. كلمة الفرض دي خاصة بما يفيد العلم وليست لما يفيد الظن. قال فهو الواجب، وضرب له مثالا، قال كقراءة الفاتحة في الصلاة، إن المصلي مطلوب منه أن يقرأ الفاتحة، هذا فعل أو حكم، قراءة الفاتحة في الصلاة. ما نسميها؟ نسميها فرض ولا نسميها واجب؟ هي ثبتت بدليل ظني بخبر الواحد، فهي تفيد الظن، فتسمى واجب ولا تسمى فرضا. الثابتة بخبر الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث آحاد ثابت في خبر أورده الشيخان في صحيحيهما، يطالب الإنسان المصلي أن يقرأ الفاتحة، وهذا الخبر دليل ظني لأنه خبر واحد، فلذلك يطلق عليه واجب ولا يطلق عليه فرض. طب ما الفرق العملي الذي يترتب على إن هذا يسمى فرض وهذا يسمى واجب؟ قال فيأثم بتركها، يأثم المصلي إذا ترك قراءة الفاتحة، ولا تفسد به صلاته، لا تفسد به صلاته، بخلاف ترك القراءة. لو ترك القراءة يبقى ترك الفرض الثابت بالدليل القطعي، فيؤدي هذا إلى بطلان الصلاة. لكن لو قرأ أي قراءة ولم يقرأ الفاتحة فصلاته عندهم صحيحة، لكن مع الإثم لأنه ترك الإيه؟ ترك الواجب. يبقى أصبح الفرق الآن عندهم أنك إذا تركت الفرض بطلت الصلاة، وإذا تركت الواجب لا تبطل الصلاة، وإنما تأثم فقط، لأن الأول فرض لأنه ثبت بدليل قطعي، والثاني واجب لأنه ثبت بدليل ظني. فهذا استدلال على التفرقة بين الفرض وبين الواجب. ما ثبت بدليل قطعي يكفر جاحده، وما ثبت بدليل ظني لا يكفر جاحده. بخلاف ترك القراءة، لو ترك القراءة مطلقة يعني الفاتحة وغير الفاتحة هذا مفسد للصلاة، لكن لما ترك الفاتحة وأتى بأية قراءة من القرآن ولو غير الفاتحة فصلاته إيه؟ صلاته صحيحة ويأثم. أتى بالفاتحة يبقى فعل الفرض والواجب، فصلاته صحيحة وليس عليه إثم. هذا بالنسبة للمسألة، مسألة ترادف الفرض والواجب. تفضل شيخ عزام.
شيخنا، الدلالة القطعية والظنية هنا دلالة الثبوت ولا الدلالة ولا الاثنين؟
الدلالة هنا دلالة الثبوت، لأنه يتكلم عن ما ثبت بدليل قطعي، فبيتكلم على دلالة الثبوت.
يعني إن كان مثلا القرآن لكن دلالته مختلف فيها،
تتكلم على الدلالة ولا تتكلم على ورود الدليل، مش على جهة الورود، تتكلم على وضوح الدلالة. صحيح.
يعني بس هل هي تشمل الاثنين؟ تمام، تشمل
الاثنين. تشمل الاثنين، ما ثبت بدليل وكان الدليل قطعيا، يعني طريق ثبوته قطعي وفهم دلالته قطعي، بحيث ان احنا في المتشابه لا يمكن ان نقول بكفر المخالف فيه.
تمام. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
ثم قال كلم المندوب والمستحب والتطوع والسنة. هي مسألة ترادف المندوب والمستحب والتطوع والسنة. الأول كان ترادف الفرض والواجب، والآن يتكلم عن ترادف المندوب والمستحب والتطوع والسنة. فيقول كالمندوب، أي كما أن الأصح ترادف ألفاظ المندوب والمستحب والتطوع والسنة والحسن والنفل والمرغب فيه، أي مسماها واحد. والكاف للتشبيه، يعني كما أن الأصح ترادف الفرض والواجب فكذلك الأصح ترادف المندوب والمستحب والتطوع والسنة وما عداها من المذكور معها، أي مسماها واحد، المفهوم المعنى واحد. فهذه كلها أسماء تطلق على شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ وهو كما علم من حد الندب، اللي هو المندوب بقى، ما هو المندوب؟ قال الفعل غير الكف. عرفنا أنهما يأتون بكلمة غير الكف حتى يخرج من الفعل الذي هو كف، اللي هو معنى الإيه؟ الترك. الفعل غير الكف المطلوب طلبا غير جازم. ما معنى غير جازم؟ يعني يجوز تركه، فأنت يجوز لك أن تفعل المندوب ويجوز لك أن تتركه، بمعنى أنه لا يترتب على تركه عقاب، إنما هذا إليك أنت، إن أردت الثواب فافعل، وإن تركت فليس لك ثواب ولا عليك عقاب، حرمت نفسك فقط من الثواب. هذا هو الأصح تقرير المسألة. ونفى القاضي حسين وغيره ترادفها، ده مقابل الأصح، مقابل الأصح أو المخالف في هذه المسألة من أهل السنة، القاضي حسين من الشافعية وغيره، لأن هناك من ذهب مذهبه في هذا مثل الإمام الغزالي في بعض كتبه والإمام البغوي رحم الله الجميع، خالفوا في هذه المسألة. ونفى القاضي حسين وغيره ترادفها. ماذا قالوا؟ قالوا بأن هذه الألفاظ ليست مترادفة. عندنا كم لفظ؟ المندوب، المستحب، التطوع، السنة، الحسن، النفل، المرغب فيه، 8 ألفاظ. قال فقالوا، يعني في الفرق بينهما، هذا الفعل هو المندوب إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، لأن السنة في اللغة معناها العادة، معناها الطريقة، معناها ما تكرر فعله، طريقة للإنسان يعني عادة، سيرة يمضي بها الإنسان دائما، وما تكرر فعله من الشخص يسمى سنة، طريقة، عادة. فلذلك هذه التسمية عندهم تختص بما واظب عليه وكرره صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإلا كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب. لفظة مستحب تطلق على ما ورد إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة أو مرتين، أما ما واظب عليه دائما ده يسمى سنة، فعله مرة مرتين يسمى مستحب، أو لم يفعله، يعني لم يفعله أصلا، وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع. ما معنى ما ينشئه الإنسان؟ يعني ليس مأمورا به على سبيل التشريع، ليس مأمورا به، ليس مطلوبا، ليس مطلوبا، تمام؟ بمعنى أنه لم يقل افعل كذا. والإنسان مثلا يجعل لنفسه وردا جزء من القرآن، جزئين من القرآن، يسبح 1000 مرة، ورد من الأوراد ينشئه الإنسان. ولم يرد مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حافظ يوميا على قراءة مثلا 1000 آية، أو قراءة مثلا 3 أجزاء، أو مثلا كانت له مثلا سبحة أو حبل فيه 1000 عقدة لا ينام حتى يأتي عليها جميعا. هذه أوراد تطوعية ينشئها الإنسان، أصل مشروعيتها موجود بالنصوص العامة، ولكن ليس فيها نصا خاصا. ده اللي يسمى الإيه؟ التطوع. قال: ولم يتعرضوا، يعني هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم والذين ذهبوا إلى مثل ما ذهب إليه القاضي حسين، ولم يتعرضوا للبقية، لم يتعرضوا لمسألة المندوب الحسن النفل المرغب فيه، إنما فرقوا فقط بين الإيه؟ بين هذه الأقسام 3 اللي هي المندوب المستحب والإيه؟ عفوا، المستحب والتطوع والسنة. ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للأقسام 3، لعمومها للأقسام 3. يعني قالوا أية لفظة من هذه الألفاظ، الحسن النفل المرغب فيه المندوب، هذه الأربعة تطلق على أي إيه واحدة من هذه الأشياء. ثم قال: والخلف في المسألتين لفظي. استأذن يعني من أراد يتكلم يرفع يده.
نعم.
والخلف في المسألتين لفظي، أي عائد إلى اللفظ والتسمية، عائد إلى اللفظ والتسمية، يعني بمعنى أنه لا يترتب عليه خلاف عند أهل الأصول. يمكن أن يترتب عليه خلاف فقهي، لكن لا يترتب عليه خلاف عند أهل الأصول، عائد فقط إلى الإيه؟ إلى التسمية، عائد إلى التسمية. لماذا؟ قال: إذ حاصله في الثانية، الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي مسألة ترادف المندوب والمستحب والتطوع والسنة، أن كل من الأقسام 3 هي السنة المستحب التطوع، كما يسمى باسم من الأسماء 3. يعني كأننا سنسأل أهل المذهب الأول عن هذا السؤال، فنقول: كما ذكر هل يسمى بغيره منها؟ فقال القاضي: وغيره لا. طبعا لأنهم يرون التفرقة، يرون التفرقة، فيجعلون السنة لها معنى، والمستحب له معنى، والتطوع له معنى، إذ السنة عندهم الطريقة والعادة، والمستحب المحبوب، والتطوع الزيادة. وهؤلاء هم القلة من أصحابنا من خالفوا في هذه المسألة. والأكثر، نعم، أكثر العلماء إذا سئلوا هذا السؤال، وهو إن إذا أطلقنا أي اسم من هذه الأسماء على أي قسم من هذه الأقسام، هل يمكن، ها، هل يمكن أن تبادل هذه الأسماء بين هذه المعاني؟ فيقولون: نعم، ويصدق على كل من الأقسام أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشرع وزائد على الواجب. أي معنى من المعاني التي ذكرها الأولون؟ فمثلا هم قالوا: السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب نسألهم: هل هذه تسمى طريقة وعادة؟ طبعا هم موافقين على كده. طب هل هو محبوب للشرع؟ طبعا يوافقوا على هذا السؤال. طب هل هو زائد على الواجب أو هو واجب؟ هيقولوا زائد على الواجب. خلاص، من هذه الناحية نحن متفقون. فهذا الإيه؟ هذا الخلاف خلاف لفظي. وأيضا في الأولى، وفي الأولى اللي هي مسألة الإيه؟ الفرض والواجب، أيضا الخلاف فيها خلاف لفظي. قبل ما ندخل فيه شيخ حامد تفضل سؤالك. شيخ حسن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليك.
آمين وليك.
بناء على تفريغ القاضي الحسين رحمه الله، هل يعتبر مثلا السنة في الأجر أفضل من الذي بعد المستحب والتطوع؟
في مسألة الأجر؟
أي في مسألة الأجر هو مثلا
طبعا السؤال سيتوجه إلى مسألة الأجر التي لم يحددها الشرع. أما إذا كان الشرع حدد مثلا لشيء من الأشياء أجرا وقر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحدد لشيء آخر أجرا وإن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، وكان ذلك الأخير أعظم أجرا، فالمسألة تتعلق بما حدده الشرع ولن تتعلق بمسألة واظب عليه أو تركه. لكن المعهود أن الواجب في الشرع يعني الواجب أعظم أجرا من السنة، وأن السنة المؤكدة أعظم أجرا من السنة غير المؤكدة. فيتوجه الجواب مباشرة على سؤالك بأن ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خير وأعظم أجرا من ما فعله مرة أو مرتين أو ما ينشئه الإنسان من أوراد، والله أعلم. شيخ محمد
أحسن الله عليك سيدي. سيدي في الأولى فقط في اللي ذكرها أحد الأخوة سألك عنها أنه ثبوتي الفرق في الحنفية في الفعل والواجب الفرض والواجب. نعم. وهذا أنه ثبوت ما تكلم عن الدلالة الشرط عندهم.
لماذا هو يقول إن ثبت بدليل قطعي. تمام. فهنا يتكلم عن الثبوت كقرآنية. هل يمكن أن نفرق فيما ثبت بالقرآن الكريم بين ما ثبت منه قطعا وما ثبت منه مختلفا في دلالته وهو أيضا من القرآن أم لا؟
هنا يأتي الخلاف. الثبوت دليل قطعي هو القرآن كله، أما الدلالة
ماشي. نحن نتكلم عن هذه يعني. هل سؤال الأخ كان من السائل؟ طيب كان يتكلم عن مسألة الثبوت، هل كل ما ثبت بالقرآن الكريم قطعي؟ خلاص احنا منتهين من هذه المسألة. طبعا قطعي. طيب هل هو قطعي الدلالة؟ منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. فمن القرآن ما هو واضح لا مختلف فيه، الكل يتفق على أن المعنى أو المفهوم كذا والمطلوب تبعا لذلك هو كذا، ومن القرآن ما يختلف في دلالته مع الإقرار بثبوته. فبعضهم يقول دلالة كذا وبعضهم يقول دلالة كذا، كما وقع مثلا بين الصحابة في معنى قول الله تبارك وتعالى وليعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الولي أو هو الزوج؟ فبعضهم قال هو الولي وبعضهم قال هو الزوج. إذن فهنا مسألة الثبوت الورود لا اختلاف فيها، هذه آية من القرآن من سورة البقرة. وأما دلالة الآية فمختلف فيها، وهذا من الخلاف الحقيقي ليس من الخلاف اللفظي. تمام؟
نعم سيدي. أنا أقصد أنه الثبوت، أنا كلام الحنفية حسب قول الشارح.
نعم.
أنه فرق الحنفية من حيث ثبوت الدليل ولم يتكلم من حيث الدلالة. أنت قلت يجوز أنه من حيث الثبوت وأيضا من حيث الدلالة إذا اعتبرنا على الأمرين. هم قالوا من حيث الثبوت أنه الدليل قطعي القرآن فقالوا هذا فرض، وإن كان ظنيا فهو واجب كالحديث الذي ورد في قراءة الفاتحة.
هذا جميل، لكن السؤال إلى الآن لم تجب أنت عنه. إن ثبت النص بالقرآن واختلف في دلالته، هذا مما يقال فيه فرض أو يقال فيه واجب؟
هذا حسب الآن.
الآن طيب تمام، أنا سبق جوابي فيه، وأما أنت فابحث. طيب شيخ محمد رمضان.
طيب
سيدي، ما وضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو واقع فعلا، وما فعله مرة ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو واقع فعلا، وما كان وما فعله مرة ومرتين كمان واقع فعلا. يعني هذا يؤدي إلى تعريف القاضي سيدي أقرب للدقة وأقرب للمنطق.
لم أفهم سؤالك، يعني أنت تريد الآن شيئا يميز لك التطوع؟
لا سيدي، ما ميز القاضي أنه قال ما وضب عليه النبي فهو السنة وما فعله مرتين فهو المستحب، هذا واقع فعلا، يعني تعريفه أكثر دقة وأقرب للمنطق يعني.
طيب جميل، ما المشكلة؟
المشكلة أنه لماذا يعني أخر قول القاضي وقدم قول الجمهور؟
أها، يعني هو لم يؤخر، وإنما قال في النهاية الخلف لفظي، لأنه كما قلنا لو توجه إلى القاضي والبغوي والغزالي بهذا السؤال الذي سأله فسوف يوافقون عليه ولا يخالفون. لو قال لهم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقة وعادة، هو محبوب، هو زائد على الواجب، سأقولون نعم، وسأسألهم مرة أخرى عن المستحب الذي فعله النبي مرة أو مرتين، هل هو زائد على الواجب؟ هل هو محبوب للشرع؟ هل هو طريقة وعادة في الدين عموما؟ فسأقولون نعم، وهكذا. فمسألة النظرة هنا هي الخلاف، سيكون فيها أنك تنظر من جهة وأنا أنظر من جهة، بمعنى أنه لن يترتب عليها خلاف أصولي في تحقيق مسألة من المسائل. تمام؟
ولكن سيدي كان جواب القاضي لا، يعني لا يسمى هذا بهذا.
كيف يقول مثلا إن ما فعله النبي مرة أو مرتين ليس محبوبا للشرع؟ كيف يقول إنه هو ليس زائدا على الواجب؟ ها؟
أنا أقصد كرد على السؤال إنه هل يسمى بغيره؟
أيوة، ما هو لو قال لا هل يقبل منه هذا؟ ها؟ لو قال لا هل معنى ذلك إنه يدخله في قسم الواجب؟
لا يقبل منه.
طيب لو قال لا هل ينفي أنه محبوب للشرع؟
لا ينفي.
طيب خلاص، إذن هذه وجهة يتفق فيها قول الفريقين. نعم
تمام، الله يجزيك خير سيدي.
اللهم آمين وجزاك. شيخ فهد.
شيخنا بارك الله فيكم.
آمين وفيك بارك الله.
لدي مسألة شيخ، ذكرتم قلتم ما ثبت بدليل قطعي يكفر جاحده وما ثبت بدليل ظني لا يكفر جاحده، هذا عند الحنفية عند الأحناف فقط أم أن هذا أمر متفق عليه؟
يعني في مسألة الجحود بالنسبة لما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني.
نعم،
طيب هذا تحقيق في كتب العقائد، هذا تحقيق في كتب العقائد.
طيب.
وإن كان يعني جاحد الثابت بالدليل القطعي هو كافر وما سواه فاسق ولا يقال كافر.
نعم،
خلاصة للمسألة. وأما بحثها باستفاضة ففي العقائد، يعني مسألة الأصول تتوقف عند هذا فقط، يعني دون إعماق في الأمر. نعم
مسألة أخرى إذا أذنت لي.
فضل.
بالنسبة لقول الشيخ زكريا عندما قال ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا، إلى أن قال الطلاق واجب علي، ثم قال تطلق أليس كذلك، وفرض علي لا تطلق.
تطلق أو تطلق أو فرض. نعم. علي لا تطلق أو لا تطلق، فالشيخ يقول إن هذا يعني يخضع للعرف ولا يخضع للفرق المذكور هنا، أو هو اصطلاح خاص بالفقهاء وليس اصطلاحا أصوليا كما هنا.
نعم. إذن هو يرد، هو يرد من يعني من يستدل بمثل هذه الألفاظ التي هي في من ألفاظ العوام بأن ثمة فرقا. نعم. وليس كذلك.
نعم. فيقول إن هذا لا ينافي الفرق المذكور، لا ينافي الترادف المذكور.
نعم.
نعم.
بارك الله فيك.
اللهم آمين فيك بارك. شيخ عبد الرحمن.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، معنى كلمة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر، هل يسمى بغيره منها أو هل يسمى بغيره منها؟ فقال القاضي وغيره لا. معناها إن الأسماء الثلاثة المندوب والمستحب والتطوع يعني ينفع إطلاق واحد على الآخر.
نعم. هل يمكن يعني أن يطلق على كل قسم من هذه الأقسام نفس التسمية؟ فالثلاثة أسماء تدور على الثلاثة أقسام بالتساوي، تمام؟
نعم.
نعم.
فهو القاضي يعني يوافق على هذا أو لا يوافق؟
القاضي وغيره يقولون لا من ناحية، ومن ناحية أخرى يلزمهم الموافقة. فأما من ناحية تخصيص السنة بأنها ما واظب عليه، وتخصيص المستحب بالمرة والمرتين، وتخصيص التطوع بالزيادة عموما، زيادة على فعل الشرع، من هذه الناحية يخالفوا. وأما من ناحية إن هذا محبوب للشرع، إن هذا قدر زائد على الواجب، إن هذه طريقة وعادة في الدين عموما، يوافقوا. فعادت المسألة إلى الموافقة أو المخالفة اللفظية. كما مثلا لو أن إنسانا يسمى باسمين، أحيانا بعض الناس اسمه عبد الرحمن مثلا في الحكومة، فإذا اختلف مثلا متحدثان حول اسم فلان، فقال والله أعرف اسمه محمد، هكذا يناديه الناس، فيقول لك لا اسمه عبد الرحمن، يقول لك يا أخي أنا لا أتكلم عن الاسم الرسمي، أنا إنما أتكلم عن الاسم الذي ينادى به، فتقول له نعم من هذه الناحية أنا أوافقك. فهذه موافقة من جهة، بمعنى أنه لا يترتب عليها أثر، فسواء سميته عبد الرحمن وقلت أنا أقصد الاسم الحكومي أو الرسمي، وهو قال لك أنا أقصد أحمد أو محمد الذي ينادى به في الناس، ففي النهاية الشخص واحد كما يقولون. نعم.
جزاك الله خيرا شيخ.
آمين وجزاك. وطبعا المقصود بكل هذا في مسألة الخلاف، إن كان لفظي أو إن كان حقيقي، هل يترتب عليه اختلاف عند علماء الأصول أو لا يترتب عليه؟ وإلا فإنه يترتب عليه من الناحية الفقهية، وهم يقرون بهذا كما سيورده الشيخ الآن في المسألة الأولى، وهي مسألة الفرض والواجب. لكنه يقول لك في النهاية هذا الخلاف عند الفقهاء وليس عندنا، الخلاف من ناحية الأحكام وليس من ناحية الأسماء، ونحن نهتم بناحية الأسماء في الأصول وليس لنا علاقة بمسألة الأحكام، الأحكام هذه عند الفقهاء. قال الشيخ وفي الأولى أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا، وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا. فعند الحنفية لا. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين الواجب وبين الفرض. من أين أخذوا مسألة الفرق بين الواجب والفرض؟ قال أخذا للفرض من فرض الشيء حزه، هذا معناه في اللغة. رأوا أن كلمة فرض بمعنى حز بمعنى قطع، أي قطع بعضه، وللواجب أخذا للواجب يعني من وجب الشيء وجبة، كما قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت أو وقعت، وجب الشيء وجبة سقط، وجب الشيء وجبة سقط، يبقى إذا سمى القطع سماه فرض، والسقوط سماه واجب، وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم، وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم. قسم المعلوم اللي هو إيه؟ اليقين، العلم، القطع. فهذا يسميه فرض لأن فيه قطع بإيه؟ بوجوده، لأن فيه علم يقين. طب وبالنسبة للظن؟ لا، الظن ساقط عن رتبة العلم لأنه ظن وليس علم، فهو أليق بكلمة الإيه؟ الواجب. هكذا قالوا. قال وعندنا، يعني عند بقية العلماء بخلاف الأحناف، وعندنا نعم، عندنا نعم، يعني كما يسمى فرضا يسمى واجبا، ما ثبت بظني يسمى واجبا ويسمى فرضا، وما ثبت بقطعي يسمى واجبا ويسمى فرضا، لا خلاف إيه بينهما. أخذا من فرض الشيء يعني قدره، وليس معناها إيه؟ وليس معناها حزه وقطعه كما ذهب إليه الأحناف. ووجب الشيء وجوبا يعني ثبت، وليس بمعنى سقط كما يقول الأحناف. وكل من المقدر اللي احنا أخذناه من الإيه؟ الفرض، والثابت اللي احنا أخذناه من الواجب، أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني. يعني كلمة مقدر شرعا وكلمة ثابت شرعا لا يمكن أن نفرق بين هاتين الكلمتين في استعمالاتها اللغوية أو الشرعية بين ما ثبت بقطع وما ثبت بظن. ما ثبت بقطعي أو ظني يقال فيه مقدر، وما ثبت بقطعي أو ظني يقال فيه ثابت. لا يوجد اختصاص لكلمة مقدر مثلا بقطعي أو كلمة ثابت بظني، لا. طيب ما هو برضو الأحناف لهم مأخذ لغوي كما أن لنا مأخذ لغوية، فما الفرق بيننا وبينهم الآن؟ قال ومأخذنا أكثر استعمالا. ها، يعني لماذا رجحنا رأي الجمهور على رأي الأحناف وقلنا إن رأي الجمهور في أنهما الفرض والواجب بمعنى واحد وليس كما يقول الأحناف بمعنيين بناء على القطع والسقوط؟ لماذا؟ فذكر سببين اثنين. السبب الأول قال إن هذا هو الأكثر استعمالا في اللغة، ومأخذنا أكثر استعمالا، مأخذنا يعني اشتقاقنا أو فهمنا لكلمة الفرض من ناحية اللغة ولكلمة الواجب من ناحية اللغة أكثر استعمالا، يعني استعمال فرض بمعنى قدر أكثر من استعمال فرض بمعنى حز، يبقى استعمال نحن أكثر، واستعمال وجب بمعنى ثبت أكثر من استعمال وجب بمعنى سقط الذي يقول عنه الأحناف. هذه الجهة الأولى التي بها رجح رأي الجمهور على رأي الأحناف. ثم قال في الجهة الثانية مع أنهم، يعني الأحناف، نقضوا أصلهم. شو ما بيفرقوا بين الفرض والواجب؟ المفروض أنه هو يكون إيه؟ مضطرد دائما أبدا، يفرقوا بين الفرض والإيه؟ والواجب. نقضوا أصلهم في أشياء، منها من هذه الأشياء جعلهم مسح ربع الرأس والقعدة في آخر الصلاة والوضوء من الفصد فرضا. هذه الأشياء الثلاثة سموها فرضا. هي مسألة إيه؟ إن مسح ربع الرأس في الوضوء، مسألة القعدة في آخر الصلاة، مسألة الوضوء من الفصد اللي هو زي الحجامة ولكن في العروق،
هذه يسمونها فرضا، والواجب انها تسمى واجب، الصواب انها تسمى واجب. طب لماذا نسميها واجبا ولا نسميها فرضا كما سماها الاحناف؟ قال: مع انها لم تثبت بدليل قطعي، فليس فيها مثلا قران، وليس فيها حديث متواتر حتى يسميها الاحناف فرضا، وانما سموها ايه؟ سموها فرضا، وقد عدمت هذا، ليس هناك دليل قطعي حتى يسمونها فرضا. ومعنى ذلك انهم ايه؟ نقضوا اصله، مع انها هذه الاشياء الثلاثه لم تثبت بدليل قطعي. ثم قال: وما مر من ان ترك الفاتحه من الصلاه لا يفسدها عندهم، اي دوننا، فعندنا طبعا يفسدها، لا يضر في ان الخلف لفظي لانه حكم فقهي لا دخل له في التسميه. طبعا الشيخ بعد ما رجح في مساله الفرض والواجب، وقال ان من ناحيه اللغه كلامنا اصوب، وايضا من ناحيه اضطراد الاستعمال او الاصل كلامنا اصوب، فالاحناف ناقضوا انفسهم في بعض ما يترتب على التفرقه. رجع يقول ان الخلف ايه؟ لفظي، وان هذه الاشياء من مثل ترك الفاتحه في الصلاه هل يفسد الصلاه ام لا، اللي احنا تكلمنا عنها سابقا، يقول انها احكام فقهيه ولا دخل لها في التسميه، فعاد الامر الى ان الخلف لفظي في هذه المساله، يعني لا يترتب عليه خلاف من ناحية الأصول. ثم قال رحمه الله: والأصح أنه، أي المندوب، والأصح أنه، أي المندوب، أن المندوب يعني لا يجب بالشروع فيه إتمامه، لأن المندوب يجوز تركه. ما معنى المندوب؟ ها؟ ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما يجوز تركه. طيب إذا كان هو جائز الترك، فهل إذا أنا شرعت فيه، صمت مثلا صيام نافلة يجب علي أن أنا أتمها إلى النهاية، قمت أصلي ركعتين نافلة، هل يجب علي أن أتمهما إلى النهاية؟ فالشيخ يقول: الأصح لا، الأصح أنه، أي المندوب، لا يجب بالشروع فيه إتمامه، يعني لا يجب إتمامه إذا دخلت فيه وشرعت فيه، فبحريتي إذا أردت أن أخرج من الركعتين النافلة، أو أفطر بعد إمساكي ساعة أو ساعتين مثلا في الصيام، لأن المندوب يجوز تركه، وقبل ما أنت تدخل فيه يجوز لك أن تفعله، ويجوز لك أن تتركه بالكلية، تتركه 100%. طب إذا كنت فعلت منه 10% أو 20%، ها، وعايز تترك 80 الباقيين، 90 الباقيين، فمن باب أولى، ده أنت يجوز لك تترك 100% من البداية، يجوز لك أن تترك المندوب كله، أفلا يجوز لك أن تترك بعضه؟ يجوز طبعا. قال: وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له، كونك تخرج من الصيام بعد ما دخلت فيه، وكونك تترك الركعتين الصلاة بعد ما دخلت فيها، هذا ترك لها، ترك لبعضها وهو ترك لها، لأنك أنت حينما تترك الركعتين في المنتصف فكأنك هدمت ما فعلت، وإيه، وتركت ما بقي، فكأنك هدمت كله، هدمته كله، تركت المندوب كله، فساوت المسألة ما كان قبل ذلك بيدك، كان قبل ذلك بيدك أن تتركه كله، وأنت الآن تركت بعضه وعدت على ما فعلته بالهدم والنقض والبطلان، فمعنى ذلك أنك أنت تركته كله، فبالحالتين متساويتين، إذن فهو بيدك، بيدك إذا دخلت أو لم تدخل، وبيدك إذا دخلت أن تستمر وأن تترك، لأنه في النهاية مندوب، هذا هو الأصح. وقالت الحنفية يجب إتمامه، إذا شرعت في صلاة ركعتين نافلة يجب أن تتمهما للنهاية، إذا شرعت في صيام يوم الاثنين أو الخميس مثلا يبقى لابد وأن تتم اليوم إلى النهاية، هكذا يقول الأحناف. واستدلوا قال لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا هذا إيه؟ نهي، والنهي يفيد التحريم، ولا تبطلوا أعمالكم، أعمالكم هنا جمع مضاف يعم جميع الأعمال بما فيها الواجب والنفل، إذن فإيه؟ فمعنى النهي عن الترك، النهي عن الإبطال معناه إيجاب الإتمام، فيبقى واجب عليه أن يتمه. قال حتى يجب بترك الصلاة والصوم منه، يعني من المندوب إعادتهما، لو تركت الصلاة وخرجت في رقبتك وزمتك ركعتين تأتي بهما، أو تركت الصوم وخرجت في رقبتك يوم تأتي به واجب، يبقى يجب أن تتمه ولا تخرج منه، خرجت تبقى آثم، وخرجت يجب عليك أن تأتي ببدله، ذمتك به مشغولة لأنه واجب، هكذا يقول الأحناف. قال وعورض، يعني وعورض قولهم أو دليلهم في الصوم بخبر الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، منطوق واضح جدا، إن الإنسان إذا صام صيام نافلة فإنما أمر إتمامه النافلة بيده، إن شاء وصل إلى النهاية وإن شاء قطع قبل أن يصل إلى النهاية، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي الصائم الحرية في أنه يتم أو يقطع، ومعنى هذا إنه مستثنى من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع التخصيص، ولا تبطلوا أعمالكم جميع الأعمال، ثم جاء الحديث فقال إلا الصيام، ثم قال الشيخ ويقاس بالصوم الصلاة، يبقى الصلاة النافلة تقاس على صوم النافلة في أن الإنسان إذا شرع في ركعتي نافلة فهو أيضا أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء قطع، قياسا على الإيه؟ على الصوم. فلا تشملهما الآية، الآية لا تشمل الصوم بالنص ولا تشمل الصلاة بالقياس على هذا النص هو الحديث، جمعا بين الأدلة، لأن لا ينبغي أن نصير إلى الآية ونترك الحديث، أو نصير إلى النص ونترك القياس الصحيح، جمعا بين الأدلة، الأصل الإعمال وليس الإهمال، الأصل العمل بالدليلين. فهنا نقول إن جميع الأعمال ما عدا الصوم والصلاة، وبعضهم قال يقاس به سائر النوافل، سائر النوافل قياسا على الصائم المتطوع، ها، والصلاة مثلها، وكل نافلة مثلهما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ووجب إتمامه، الهاء تعود على المندوب، ووجب إتمامه، يعني ووجب إتمام المندوب، ووجب إتمامه في النسك من حج أو عمرة، لأنه كفرضه، لأنه كفرضه، يعني كأن معترضا اعترض وقال كيف تقولون هذا وأنتم تؤسسون وتؤصلون، إلى أن الإنسان إذا كان في النسك في الحج أو في العمرة وكان فعله للحج نافلة أدى الحج قبل ذلك ويحج للمرة الثانية، أدى العمرة قبل ذلك ويؤدي العمرة مرة ثانية، فهو الآن يصنع نافلة، والنافلة مندوب، تقولون له لا يحل لك أن تخرج منها لا من نافلة الحج ولا من نافلة العمرة، أفلا يعد هذا تناقضا؟ فالشيخ يقول لا، ليس تناقض. طب لماذا؟ قال لأن فيه خصوصية لنافلة الحج ونافلة العمرة تختلف عن نافلة غيرهما من صوم أو صلاة أو أي شيء آخر. ما هذه الخصوصية؟ ما هي الميزة الموجودة في نافلة الحج والعمرة التي تجعل نافلة الحج والعمرة لا يسري عليها هذا الحكم، وهو أن الإنسان طالما كان في نافلة فيحق له أن يخرج ويحق له أن يتم، الأمر بيده، هو متطوع، هو متنفل، هو يفعل شيئا مندوبا مستحبا، فلماذا لا يكون الأمر بيده في الحج والعمرة كما جعلتم الأمر بيده في الصلاة وفي الصيام؟ لماذا لا؟ فأجاب الشيخ وقال لأنه يعني نافلة الحج والعمرة مندوب النسك كفرضه، يبقى كما لا يجوز لك أن تخرج من فرض الحج والعمرة فأيضا لا يجوز لك أن تخرج من نافلة الحج والعمرة. طب لماذا؟ قال لأن نافلة الحج والعمرة مثل فريضة الحج والعمرة سواء بسواء، لا يوجد فرق بينهما. طيب أين وجه الشبه بين نافلة الحج والعمرة وفريضة الحج والعمرة؟ أين وجه الشبه؟ فذكر ثلاثة وجوه للشبه. الوجه الأول قال نية، يعني من ناحية النية لا فرق بين فريضة ونافلة الحج والعمرة، كلها في النية سواء، فإنها في كل منهما في الفرض وفي النافلة قصد الدخول في النسك، أي التلبس به، قصد الدخول في النسك، هكذا ينوي من ذهب إلى حج سواء كان فرض أو نافلة، ومن ذهب إلى عمرة سواء كانت فرضا أو نافلة، لأن احنا عندنا في الشافعية العمرة فرض في المرة الأولى، يبقى كفرضه نية، فرضه نية من ناحية النية. طيب هل هذا يشبه الصوم؟ لا، الصوم بتنوي نافلة، وفي الفريضة بتنوي فريضة، في الصوم في النافلة تنوي ولو قبل الظهر بقليل، في الفريضة لابد من تبييت النية، فهناك فرق في الصوم بين النية للفرض والنية للنافلة، هذا الفرق غير موجود في مسألة الحج والعمرة. في الصلاة مثلا هناك فرق في النية، نية النافلة بخلاف نية الفريضة، نية النافلة بخلاف نية الفريضة في الصلاة، لكن في الحج والعمرة النية واحدة. هذا أول وجه من وجوه الشبه. الوجه الثاني قال وغيرها ككفارة، الكفارة في مسألة الحج والعمرة النافلة مثلها مثل الحج والعمرة الفريضة تماما بتمام. كيف؟ قال فإنها تجب في كل منهما بالوطء المفسد له، إذا وطئ الإنسان امرأته في حج أو عمرة تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة، ويحكم على حجه وعمرته بالفساد، ويؤمر بالاستمرار، ويطالب بالإعادة، وهكذا، سواء كان حج فريضة أو نافلة، سواء كانت عمرة فريضة أو نافلة، لا يفرق، لما يقال له هكذا، في حج في عمرة لا يفرق بين الفرض والنافلة، في حج في عمرة وطئت أفسدت الإيه؟ أفسدت النسك، يعني قبل التحلل طبعا أفسدت النسك، فواجب عليك كذا وكذا، لا يفرق بين الفرض والنافلة، هذا تاني وجه من وجوه الشبه. قال وكانتفاء الخروج بالفساد، هذا الوجه الثالث من وجوه الشبه بين حج النافلة والفريضة، بين عمرة النافلة والفريضة، لكي نعرف أن الحج لا يفرق بين نافلته وفريضته، وأن العمرة لا يفرق بين نافلتها وفريضتها، بمعنى أن النسك عموما لا يفرق بين نافلته وفريضته، ولذلك يتميز عن غيره من النوافل الباقية. وكانتفاء الخروج بالفساد، فإن كلا منهما لا يحصل الخروج منه بفساد، إذا وطئ فأفسد حجه أو عمرته نقول له استمر إلى النهاية لا تخرج، يقول يا أخوانا أنا في حج فنافلة، أنا في عمرة نافلة، نقول ولو أتم للنهاية، لا فرق في مسألة الإفساد وأنه يجب عليك إتمام الحج وإتمام العمرة إلى النهاية، لا فرق بين نافلة وإيه وفريضة، بل استمر تظل للنهاية، لا فرق بين الفريضة والنافلة، بل يجب المضي في فاسده، بل يجب المضي في فاسده. كم وجه من وجوه الشبه الآن بين حج وعمرة النافلة وحج وعمرة الفرض، ثلاثة وجوه جعلت العلماء يقولون إن النافلة والفريضة في النسك واحدة، وفيما عداهما ليست واحدة، فيما عداهما ليست واحدة، ولذلك قال وغير النسك غير الحج والعمرة ليس نفله كفرضه، ليس نفله كفرضه، ولكن يفرق بين الفرض والنفل في الحج، في الصلاة يفرق بين الفرض والنفل، في الصيام يفرق بين الفرض والنفل، في الزكاة يفرق بين الفرض والنفل، كل شيء يفرق فيه بين فرضه ونفله، بخلاف الحج والعمرة لا يفرق فيهما بين الفرض والنفل. قال ليس نفله كفرضه فيما ذكر، فالنية، ضرب أمثلة بقى، فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهما. عندك مثلا النية في نفل الصلاة تصلي صلاة نافلة، تنوي النافلة، لو نويت نية النافلة في صلاة الظهر، صلاة الظهر لا تحسب، لابد فيها من نية الصلاة ونية الفرضية ونية الظهر، الثلاثة دي لابد تكون موجودة. طب وفي النافلة نية الصلاة والنفلية فقط، يبقى تنوي النفلة في الصلاة ولا تنوي وتنوي الفرضة في الظهر، ففرق بين الايه، بين صلاة هي فريضة وصلاة هي نافلة من ناحية النية. طب والصيام ايضا هناك فرق بين الفرض وبين النافلة في مسألة الصيام، كما قلنا من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له، هذا خاص بالفريضة فقط، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح فيقول هل عندكم من طعام، فإن قال قالوا نعم قدموه فأكل، وإن قالوا لا قال إني صائم، فينوي الصيام قبل الزوال. هناك فرق في النية بين الفرض والنفل، هناك فرق. قال فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم دون نفله، لو أن إنسان جامع امرأته في نافلة هل تجب عليه كفارة؟ لا. طب جامعها في فرض هل تجب عليه كفارة؟ نعم. فرقنا الآن في مسألة الكفارة بين فرض الصوم ونفل الصوم، ودون الصلاة مطلقة، يعني لا يوجد أصلا في الصلاة كفارة، فهي بخلاف الايه الحج والعمرة من هذه الناحية، حج والعمرة في إفسادهما كفارة، وأما في إفساد الصلاة فلا توجد كفارة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة. ثم قال وبفسادهما، وبفسادهما وفساد الصوم وفساد الصلاة يحصل الخروج منهما مطلقا، لا نقول للإنسان الذي أفسد صيامه أتم إلى المغرب، ولا نقول للإنسان الذي أفسد صلاته أتم إلى نهاية الصلاة، قال ففارق النسك المندوب غيره من باقي المندوب في وجوب إتمامه. هناك فرق لا شك بين النسك فريضته ونافلته وبين ما عداه من صوم وصوم من صلاة وصوم وزكاة بين فريضتها ونافلتها. ثم قال وتعبيري بالنسك أعم من تعبيره بالحج، لأن الشيخ هناك بيتكلم على الحج فقط ولا يتكلم على النسك، فالشيخ يعني أضاف كلمة النسك وحذف كلمة الحج علشان كلمة النسك عامة تشمل الحج وتشمل العمرة معه، فإن لها نفس الحكم. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وحد من الإخوة عنده سؤال، تفضل شيخ أيمن.
الشيخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير يا رب. معلش أنا في حتة بس يعني لخبطت معها شوية بعد إذن
حضرتك. تفضل.
في الجزء الأخير اللي حضرتك شرحته ده يستلزم بقى يعني نصوص يعني ثابتة تخص الصلاة والصوم بالشرح اللي حضرتك قلته، ونصوص ثابتة تثبت كأصول للحج والعمرة، وإلا يعني الكلام ده يعتبر إنزال أحكام.
هذا كله استقراء لما هو موجود ووصف لما هو واقع، وليس نوعا من أنواع الكلام العقلي البحت.
أيوة نعم.
ودلت عليه النصوص، ذكرناها، ذكرنا نعم. بعضها والبعض الآخر موجود معروف.
أيوة نعم.
نعم.
ربنا يجزيك خير يا رب.
اللهم آمين وإياك. سؤال تاني يا أخوانا. تفضل يا أبا فاطر.
بارك الله يا شيخ. بسم الله يوسف. هو إذا فسد البناء.
ارفع صوتك.
الصلاة بالنسبة للنسك إذا فسد البناء.